أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى: والله عزيز ذو انتقام. ووصلنا إلى الإثارة الأخيرة الثالثة من البحث في هذا المقطع من الآية الشريفة، وهو أن الموارد الأربع الواردة في القرآن بهذا التعبير بأجمعها قدم العزيز بلفظه هذا على وصف الانتقام بلفظه المذكور. سلام، في بعض الآيات جاي مرفوع، في بعض الآيات جاي مجرور، لا يؤثر. مرة عزيز ذو انتقام ومرة عزيز ذو انتقام، لا يؤثر هذا. فلقائل أن يقول: لماذا استعمل هذه الصيغة؟ لم يبدل، أو كما في قوله تبارك وتعالى في سورة القمر: فأخذناهم أخذ عزيزا مقتدر. ما قال ذي اقتدار، فلماذا هذا التعبير؟ استثنينا في الجلسة الماضية من الحسبان في مثل هذه المباحث المنهج السائد عند بعض الكتاب من مقاربة المسألة على أساس حساب الجمل والأعداد، لأن هذا لا ينقطع معه السؤال، ويبقى أنه للمحافظة على العدد هذا لوحده لا يكفي، وإنما لابد من وجود نكتة معنوية في المقام، لأجلها جاء التركيب بهذا الشكل المذكور. الصحيح في المقام يتضح من خلال النقاط التالية: النقطة الأولى أن كلمة عزيز كما عرفنا في معناها هي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الدوام والثبوت، خلافا للفعل أو ما يقوم مقام الفعل، ضارب وضرب تدل على الحدوث على الانقطاع بحسب الصيغ المختلفة للأفعال. أما الصفة المشبهة فتستعمل في موارد الدلالة على الثبوت والاستمرار، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن لفظة عزيز من أسماء الله الحسنى، سوف يأتي في المستقبل إن شاء الله بحث مفصل حول ذلك، لكن على سبيل الاختصار أن يكون اللفظ من أسماء الله الحسنى إما بدليل روائي، وإما بقرينة من القرآن أو من الأخبار. وكلمة عزيز في كلا الحالتين يمكن أن نثبت أنها من أسماء الله الحسنى. هذا العدد المعين لأسماء الله الحسنى ورد فيه رواية نقلها ابن فهد في عدة الداعي ونجاح الساعي عن الإمام الرضا عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام، وفي كلا الروايتين جاءت كلمة العزيز في ضمن أسماء الله الحسنى. أيضا وردت في القرآن مجرد عن التقييد بما يوجهها إلى أن تكون بمثابة فعل في حادثة في موارد في غاية الكثرة، نقلنا جملة منها في البحث السابق. أما فيما نقله ابن فهد فكلا الروايتين خلت عن ذكر المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى. نعم ذكرها الشهيد في القواعد والفوائد، لكن ما ذكره الشهيد هناك معلوم عند العلماء أنه ليس برواية، وإنما هو اجتهاد شخصي منه، فلا يصلح دليلا. أما في القرآن الكريم، يعني على مستوى القرآن الكريم، لفظة الانتقام بمشتقاتها المختلفة وردت في 17 موردا في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة بين اسم وفعل، وردت في هذا العدد، وليست بأجمعها أسندت إلى الباري سبحانه وتعالى، مثلا كقوله تعالى وما نقم منه، هذه لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى. الوارد في القرآن الكريم وما يرتبط به تبارك وتعالى طارة ذو انتقام الذي نبحث عنه، وأخرى عبارة عن فعل أو اسم مشابه للفعل. فمثلا في قوله تبارك وتعالى فانتقمنا منهم وأغرقناهم، فكما أن إسناد الإغراق إلى الله سبحانه وتعالى لا يجعله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، كذلك فانتقمنا على نفس الوزان. أو إنا من المجرمين منتقمون، أيضا مثلها مثل سائر الأفعال التي يصاغ منها اسم فاعل واسم مفعول، ولا دلالة فيها على ثبوت واستمرار ومطلق عن أي قيد، بل الانتقام والمنتقم من المجرمين، كل ذلك شواهد على أنها في القرآن الكريم لم يتعامل مع هذه الكلمة على أساس ماذا؟ أنها اسم من أسماء الله الحسنى، فلذا لم ترد في القرآن معرفة وعلى وجه الإطلاق، كما يقال الحكيم في القرآن وارد بكثرة، لم يرد في القرآن المنتقم، ورد الحكيم، ورد العليم، ورد الحي، ورد القيوم، ولم يرد المنتقم بهذا اللفظ، إنما ورد كفعل أو كاسم مسند إلى قيد خاص مقيد بقيد خاص. هذه كلها شواهد على عدم كونها من أسماء الله الحسنى التي تدل على الثبوت والدوام. كذلك إذا أتينا إلى الروايات التي استعملت هذه الكلمة فلم تخرج عما أشرنا إليه في القرآن الكريم، لأنها قيدت بقيد خاص وما شابه ذلك، كما ورد مثلا في علل الشرائع: وأنا المنتقم ممن عصاني. لم تأتي مثل بقية أسماء الله الحسنى. أو مثلا ورد في بعض الأدعية: والمنتقم ممن عصاه بأليم العذاب. فكسائر الصفات والأفعال التي تسند إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن لا يوجد عندنا دليل يمكن أن نعتمد عليه وندرج لفظة المنتقم على أساس أنها من أسماء الله الحسنى. النقطة الرابعة أن الظاهر من إتباع لفظة العزيز بقوله ذو انتقام وجود نوع من التفرع بين الكلمتين. بعد أن ثبت لدينا في البحث السابق أن العزيز هنا جاء بمعنى العلة للحكم المتقدم عليه: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لماذا؟ لأن الله عزيز، أي لكونه منيعا في سلطانه، قاهرا على مخلوقاته. هذه الصفة الثابتة له التي هي من الأسماء الحسنى، لكونه كذلك ويتفرع على هذه المنعة وعلى هذه الغلبة وعلى هذه القاهرية أنه له أن يبطش بالعصاة وأن ينتقم منهم. فلأجل ذلك هذا تفريع فعل، فعل لا بالمعنى النحوي، تفريع فعل على صفة واسم من أسماء الله الحسنى. وهذا التفريع لا يتناسب مع عكس المطلب أن نقدم المنتقم على العزيز، كما أن عدم كون المنتقم من أسماء الله الحسنى لا يناسب أن يؤتى به معرفا أو على وجه الإطلاق. فجيء بلفظ يدل على حالة الحدثية الممكنة فيه لكونه قاهرا فوق عباده، فإذا له أن ينتقم من الذين كفروا بآياته فيعرض عليهم العذاب الشديد. هذا التناسب السياقي يفقد حينئذ عندما يتغير هذا التعبير، ولأجل ذلك نجد أن هذا السياق لم يتغير في جميع الموارد الأربعة التي وردت فيها هذه الصيغة: في سورة آل عمران، في سورة المائدة، في سورة إبراهيم، وفي سورة الزمر لم يتبدل هذا التركيب. فإذن هذا هو البرهان البلاغي على هذه الصياغة بهذا الشكل التالي. وبهذا يكون قد تم الكلام في الآية الرابعة بحمده تعالى. الآية الخامسة قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آية تامة. هنا مباحث أيضا. المبحث الأول كعادتنا الآية في سياقها القرآن، هذا جدا مهم، وقد أغفل في كثير من الكتب التفسيرية موقعية هذه الآية، الآية في سياقها القرآن. هذه الآية ترتبط ارتباطا وثيقا بمفتتح السورة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حيث ذكرنا في هاتين الصفتين سابقا أنهما زبدة صفات الباري سبحانه وتعالى ومباحث التوحيد، وأثبتنا ذلك سابقا. فإن الحياة صفة الذات تقتضي ماذا؟ العلم. الحياة التي لم تقيد بقيد نقص بل هي مطلقة، والقيوم الذي هو من صفات الفعل والتدبير والسعة الربوبية على الكائنات تقتضي العلم. والآية التي نبحث عنها هي عبارة أخرى عن العلم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن باعتبار ما ذكرناه سابقا وورد في الروايات من أن المحور الأساس في سورة آل عمران هي المحاججة مع أهل الكتاب، خصوصا مع النصارى، وخصوصا في قضية عيسى عليه السلام، وجاءت تلك الآيات التوحيدية التي تقدم تفسيرها لتثبت أن عيسى نبيا كسائر الأنبياء، وهذه الصفات تقتضي أن الله عالم بكل شيء، جاء التناسب بين هذه الآية الخامسة وبين مفتتح السورة. ومن جهة ثانية هناك تناسب وانسجام كامل بين هذه الآية الخامسة وبين الآية الرابعة التي انتهينا منها. توضيحه: في الآية الرابعة هناك وعيد كما اتضح لنا، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذا الوعيد علله بأن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. هذه العلة لا تكون كاملة إلا بسعة وشمولية علمه، ولا تكون لتقرير الوعيد ولتربيته في ذهن السامع الذي هو المباشر النصارى ومن خلالهم إلى العالمين،
لا يقرر هذا الوعيد إلا بإضافة العلم الكامل، لأن الغلبة والانتقام لا يكون تهديدا كاملا إلا بالإحاطة. فعزيز مصر غالب ومنتقم، ولكن قد لا يعرف من يتواطأ ولا يعلم بمن يتواطأ عليه، فيأتي التهديد والوعيد على أشده بإضافة صفة العلم، فلا مجال للفرار. القدرة والغلبة موجودة، والانتقام بالمعنى المتناسب مع الله سبحانه وتعالى وبحثناه سابقا موجود، والله محيط بالذين يكذبون بآياته، فيكون هذا التهديد على أشده، فلا مفر، لأن التهديد بحاجة إلى أركان ثلاثة: القدرة والغلبة، وهي موجودة في كلمة العزيز، تهديد الكامل. ثانيا، إعمال هذه القدرة بالانتقام حاصلة. الثالث، الإحاطة بمن يريد أن يقهرهم وأن يغلب عليهم، وهذه تحتاج إلى صفة العلم، فجاءت الآية الثالثة لتؤكد هذا التهديد بتمامية الأركان الثلاثة. فعلا هنا إعجاز القرآن، هذا التناسب بين آياته. فإذا الآية الخامسة في سياقها القرآني منسجمة تمام الانسجام مع مفتتح السورة، ومع ماذا؟ ومع السورة التي كانت قبلها بشكل مباشر. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، وهذا طبعا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم في هذا النمط، وإضافة العلم لإكمال الحكم الذي ثبت قبل إثبات العلم، له نماذج في القرآن، ربما في المستقبل نقف على بعضها إن شاء الله. المبحث الثاني في دلالة الآية على علمه بكل شيء، هل تدل على ذلك أم لا؟ لقائل أن يقول التقييد بالمكان مانع من إحاطة علمه بكل شيء. فرق كبير بين أن يقال فلان لا يخفى عليه شيء، وبين أن يقال فلان لا يخفى عليه شيء في المدرسة. قيدنا بمكان، هذا إحاطة هذا العلم في هذا المكان. للوهلة الأولى قد يقال بأن هذه الآية لا تدل على سعة علمه لكل شيء، لأنه وإن جيء بلفظ شيء الذي هو من أوسع المفاهيم، لكنه بالنتيجة تقيد بمكان خاص. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا ليس من، يعني هذا الكلام ليس من باب الإشكال على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وإنما قد يكون المناسب في هذه الآية أن يذكر العلم بما في السماوات والأرض، هذا يكفي ليرتبط بما نحن فيه. يعني هذا الإشكال لو تم لا يتصادم مع حقيقة اعتقادية عقلية بإحاطة علمه بكل شيء، لا، تكون هذه الآية بصدد بيان هذا المقدار من العلم، فلا يوجد فيه أي محظور اعتقادي حتى نقول نرفع اليد عن هذا الظهور لأجل ما ثبت في علم العقائد عقلا، التفتنا. وإنما هي لا، أن ما يستفاد من هذه الآية، هذا ما يمكن أن يقال في المقام. جماعة من علماء التفسير كأنهم سلموا هذا الإشكال، فأرادوا رفعه بأحد طريقين: إما أن نرتكب المجاز، وإما أن نرتكب الكناية. أما الأول، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فيكون ذكر الأرض والسماء من باب إطلاق الجزء على الكل، هذا شائع، أطلق الجزء وأراد الكل، كما أنه أحيانا يطلق الكل ويراد الجزء، مثل ما نحن فيه، أعتق رقبة، أطلق الجزء وأراد ماذا؟ الكل، الرقبة جزء من العبد، أراد العبد. فإذا تكون في الآية، يكون في الآية مجاز، فنحافظ على سعة علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى أو هذا الوجه لا دليل عليه إن لم نقل بأن الدليل على عدمه. ليس كل جزء نطلقه على الكل، سواء بنينا على ما ذكروه في علم البلاغة، لأنه لا بد من أن يكون التركيب تركيب حقيقي، يعني الرقبة جزء من هذا المركب، هذا مركب تركيب حقيقي، هو واحد مركب، بينما السماوات، السماء والأرض ليست جزءا من مركب حقيقي. أو بنينا على ما ذكره علماء الأصول من أن الإطلاق يحتاج إلى استحسان الذوق والطبع، وهذا إنما نعرفه من تعارف مثل هذه الاستعمالات، وهذا ما لم نتبين وما لم نشهده. ليس كل جزء يطلق على الكل، وإنما هذا فرار من إشكال كيفما اتفق. نحن ذكرنا أنه لا يوجد محظور اعتقادي وبلاغي. الآن مثلا لو استطعنا أن نثبت أن الذي يناسب ذلك التهديد وذلك الوعيد هذا المقدار من العلم، فلا نحتاج إلى أن نبين سعة العلم، وإثبات شيء لا ينفي ما عداه، فلا يوجد محظور عقلي حتى نقول نريد أن نتصرف بأي وجه ممكن لكي يقال بأن مقام الثبوت يكون دليلا على مقام الإثبات، لأنه عندما تصل إلى ضيق الخناق وتتصادم مع القواعد العقلية أي وجه محتمل نقبله. القضية ليست من هذا الباب، هذا وجه بلا دليل.
جماعة آخرون قالوا هنا من باب الكناية، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن الله لا يخفى عليه شيء من الأمور الظاهرة ولا يخفى عليه شيء من الأمور الخافية، فالظاهرة كنا بها كنا بالأرض عنها، والخافية كنا بالسماوات عنها، باعتبار أن الأرض وما عليها يدخل في حواس الإنسان، بينما السماء لا تدخل في حواس الإنسان. فهذا كناية عن علمه بالأمور الخفية والظاهرة، والقسمة جامعة، كل الأمور إما خفية وإما ظاهرة، فإذا الله يعلم بكل شيء. فالآية تدل على علمه، على إحاطة علمه بكل شيء. هذا وجه آخر ذكر عند جملة من علماء التفسير. في الواقع نحن لا نحتاج إلى المجاز أو الكناية فيما نحن فيه. المخاطب له خصوصية في فهم الخطاب. الإنسان ما يدخل تحت حواسه وسعة علمه وقدرته هو هذا الذي ذكر في الآية، والذي ينسجم مع ما تقدم، لأن الذي يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى هو الإنسان، فإن شاء بقي في الأرض وإن شاء صعد إلى السماء، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى. تعرض الآية بهذا المقدار الذي ينسجم مع ما قبله، وإذا أصرينا أنه لا بد أن تكون الآية تدل على الإحاطة بكل شيء، أيضا الأمر سهل، فإن الكون يرجع إلى الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأعماق، فيشمله كلمة جزء من الكون، والجزء الآخر من الكون في العرف العربي يطلق عليه السماوات، لا خصوص هذه السماء التي نراها بالحس فوق رؤوسنا، فيطلق على سائر الكون أنه سماوات. فحينئذ بوضوح تدل الآية بحسب الفهم العربي للمخاطب العربي على إحاطة علمه بكل شيء. إذا واحد أصر أنه لابد أن نستفيد الإحاطة من هذه الآية، هذا المقدار كاف في هذا البحث. المبحث الثالث، الإخوة يطالعوا، تعرضوا في الكتب التفسيرية في وجه تقديم الأرض على السماوات، ونبحث بشكل سريع إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.